بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز أن ندخل جامعة الأزهر التي في مصر لإخراج الإقامة للغرباء، لأنه الآن الدولة شددت على الغرباء وبعضهم لا يستطيعون أن يخرجوا الإقامة إلا بطريق الأزهر، وهم يسألون هل أفضل أن نمشي بدون الإقامة مع الخوف أن الشرطة تمسكنا وترسلنا إلى بلاد الكفار، أم ندخل إلى الأزهر، وهل هذا ضروري وكيف نفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأزهر مدرسة بدعية متأثرة بالغرب، يخرج منها ضلال أشاعرة أصحاب أفكار رديئة عصاة، مظهراً ومخبراً، مظهراً مثل حلق اللحية وإسبال القميص وغير ذلك، ومخبراً مثل العقيدة الفاسدة والتأويلات وتبرير كثير من المنكرات. ولهذا تجد أن دعوتهم ميتة، ليست دعوة إلى التوحيد، ليست دعوة إلى العلم النافع، ليست دعوة إلى السنة. ومن دخل تلك المدرسة تأثر، وقد جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يجوز أن يدرس في تلك المدرسة، لا يجوز التتلمذ فيها لما سمعت بعض مفاسدها وأضرارها على العقيدة وغيرها. أما إن أخذت الإقامة عن طريقها فقط ثم تتلمذت عند أهل السنة فالأمر واسع، كونهم يقولون خلي إقامتك تكون عن طريق كذا ثم، ولكن غالبا أنهم لا يعطون الإقامة إلا لمن تتلمذ في الأزهر، فلا يجوز. إذا كان كذلك لا يجوز أن تدخل للدراسة في الأزهر، ولا عند الصوفية، ولا عند الشيعة، ولا عند سائر أهل الأهواء للأدلة المذكورة. وقال ابن عباس فيما صح عنه عند الدارمي والآجري: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وثبت عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الدجال فلينأن عنه، فإن أحدكم ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به يلقي عليه الشبهات حتى يتبعه، لا يزال يلقي عليه الشبهات حتى يتبعه. وهذا دليل على أن الشبهات تؤثر على القلوب وتضرها. وقال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. هذه مدرسة قديمة، مدرسة الأزهر، تاريخ قديم دون نفع للإسلام والمسلمين، وأيضا تخرج دنيويين. فقد أخبرنا بعض إخواننا في مصر أن بعض طلاب العلم والدعاء إلى الله عز وجل من هنا ذهبوا للعلاج وجعلوا يخطبون بالناس هناك. أحب أهل المساجد، بعض أهل المساجد، أن يخطب بهم، عندهم حب للدين الناس هناك العوام، إذا رأى واحدا ملتحيا وكذا، فسمعوا خطبهم وعجبوا بها، ثم قالوا: ما نريدك تذهب، كم تريد منا على الخطبة وكم تريد على المحاضرة وكم، يعني يعملون اتفاق معه على مبلغ محدود على الخطبة. قال: كيف كم أريد؟ قالوا: نعطيك. قال: لا، ما أريد شيء، أنا أخطب لله وأدرس لله وأنشر الدعوة، هذا واجب علي. قالوا: ها أنتم تختلفون عن أصحاب الأزهر، أصحاب الأزهر إذا جاءوا يريد حق الخطبة ويريد حق وهكذا على مبالغ على كل عمل، فإذا خطب بهم يريد حق الخطبة، وهذا يدل أنهم يسألون الناس أموالهم، يسألكموها كما قال الله سبحانه: ولا يسألكم أموالكم يسألكموها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا يدل على أنهم يعني همهم جمع المال ولا ينشرون الدعوة. وفي أزمنة ماضية كانوا يأتون بأزاهرة اليمن، أزاهرة من هذه الأصناف التي يأتون يستوردون أزاهرة، فما نفعوا المسلمين بشيء، ما نفعوا البلد بشيء، خطابات هزيلة ودعوة هزيلة وماذا ومظاهر كما سمعت، ولا انتفع منهم. فإذن دعوة صوفية، دعوة أشعرية، دعوة متأثرة بالغرب، لا ينبغي الدراسة عندهم، ولا كذلك مجالسة لهذه الأصناف لما سمعتها.
يقول السائل: هل هناك مزية لمن مات داخل حدود الحرم؟
من دفن في الحرم سواء المكي أو المدني، من استطاع أن يموت بها فليموت، أكون شفيعا له، حديث يعني مدينة، وهكذا من باب أولى مكة: إنك لأحب البقاء إلي، لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك. فمكة أفضل من المدينة عند جمهور أهل العلم، وقد استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى لما حضرته الوفاة سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، على أنه أن الدفن في مثل الأرض المقدسة مثل الحرمين ونحو ذلك أنه فيه فضل. وأما بالنسبة للحرمين فقد جاء ما سبق ذكره في قصة المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة أفضل، فمن دفن في ذلك تلك المواضع يرجى له الخير من المسلمين، به فضل. نعم.
يقول السائل: أيهما أفضل، رؤية الله عز وجل في الجنة أم رضا الله عز وجل؟
الرضا أعظم ورضوان من الله أكبر، عند أهل العلم الرضا أعظم للآية: وما كان من بابها، حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم.
يقول السائل: أنا عندي الجنسية الأمريكية وكنت أشتغل هناك في أمريكا وأعود إلى اليمن، وقد كنت عزمت على ترك الغربة في أمريكا، لكني لما رأيت أوضاع المراكز السلفية في اليمن وما يعانيه طلاب العلم من قلة ذات اليد، عزمت على الرجوع إلى بلاد أمريكا لجمع الأموال ودعم طلاب العلم الذين ينشرون السنة، علما إني في بلاد أمريكا قائم على مسجد أخطب فيه وأعلم الناس السنة، والدعوة السلفية، فهل يجوز لي الرجوع إلى بلاد أمريكا لأجل هذا الأمر، وماذا تنصحني؟
الجواب: أنصحك أن لا تذهب من أجل هذا الغرض إلى بلاد الكفار، ولا تتجنس بجنسيتهم، فجمهور العلماء على تحريم التجنس بجنسية الكفار. قبل أيام نشرنا رسالة، ما أدري لعل بعضكم اطلع عليها، في تحريم التجنس بجنسية الكفار. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البقاء بين أوساط الكفار، وقال: لا ترى نارهما. وشرعت الهجرة للتميز عن الكافرين مع المسلمين، في أدلة كثيرة من هذا الباب. فالتجنس بجنسية الكفار مدعاة لتكثير سوادهم، مدعاة للتأثر بهم، مدعاة للرضا بقوانينهم. إنهم يطلبون منه أن يعني ماذا يحلف على بعض القوانين عندهم، فيما ذكر شيخنا رحمة الله عليه أيضا، سأل بعض الذين استفتاه فيما يتعلق بالتجنس، قال: هم يأخذون منكم قسما على كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: لا يجوز. ونقلنا كلامه ضمن فتاوى أهل العلم في تحريم التجنس بجنسية الكفار، مدعاة إلى أنهم يرون المنكر فلا يستطيعون تغييره، مدعاة لتضييع الأبناء والمستقبل، أبناء والجيل الجديد. فهب أن هذا الإنسان قد عرف مثلا الدين، ما يعني ولا ما يتضرر، ربما إن شاء بعد تقدير الله، وإلا فمن جالس جانس. بقي معه أولاد، لو منعهم المدرسة أخذوهم غصبا، والمدرسة فيها تدريس مواد محرمة، تدريس مواد من طريق النصارى، ومما يدرسونه الجنس. ومرة من المرات كانت لنا محاضرة في كاردف، ما أمامي إلا الشيبات، فبعد انتهاءنا من المحاضرة سألتهم: أين الشباب؟ قال واحد: الشيبات أولئك. قال: يا ابني، الشباب مع الشابات، والشابات مع الشباب، يعني غالبهم مع الأصدقاء في الشوارع يلعبون وكذا. وأخبرنا بعضهم أن من منع ولده عن الدراسة هناك يأخذونه غصبا، بل لا يجوز له أن يمنعها إذا أراد أن تخرج مع الصديق، مع صديقها. فأي رضا يكون الإنسان أن يستقر هناك ويتجنس هناك، ومدعى إلى أن يأخذ أهله أو يأخذ من أو يبقى يموت بين ظهران الكفار. على كل، لا تتجنس، وفقك الله بجنسية الكفار، وبلاد المسلمين فيها خير. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم، وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فالله عفى عن الذي لا يقدر يخرج من عندهم، لصغار لضعف لكذا. أما القادر يخرج من أوساط الكفار ويريح نفسه من شرهم وفتنتهم، اذهب خرج إلى أرض يعبدون الله فاعبدوا الله من بعد الله معهم، كما في الحديث. وقد يقول: بلاد المسلمين ملقمة بالفتن ولا يتركونك تستقر فيها. على كل، بلاد المسلمين فيها خير بما لا مقارنة، الشعائر ظاهرة ماذا، وتعبد الله عز وجل. أهم شيء التزم بالأدب والسكينة، أهم شيء التزم بالآداب الشرعية. وإذا كان هناك نظام للبلد مثل أنظمة جواز، أنظمة إقامة، خذ من هذه الأشياء التي لا ضير عليك في دينك فيها، وعش بلاد المسلمين خير لك. وأما يذهب يقترب هناك من أجل أن يدعم المراكز ويدعم الطلاب، فلا، لا يصلح هذا. سلامتك، سلامة دينك وسلامتك أولى من أن تذهب تكتسب مالا لتدعم. الدعم نافلة ما هو واجب، وسلامة دينك واجب، عافيتك عن الفتن وبعدك عن الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به مواقع القطر شعاف الجبال فرب دينه الفتن، واجب. إن السعيد لمن جنب الفتن، فتن النساء، فتن الاختلاط، فتن الكفار ومخالطة الكفار، فتن سلب الدين. هناك الآن دعوة واسعة النطاق إلى تأنيث الرجال الشباب الأولاد، ودعوة في المدارس وفي المستشفيات في كل مكان. ولا يحق لك أن تمنع ولدك إذا أراد أن يتأنث. وقد أخبرنا من كان هناك أن رجلا باكستانيا ذهب يقترب وأرسل ولده إلى المدرسة، ورأى الولد يتغير يعني ينقبض، وعنده مرض نفسي وانقباض شديد، فأوصله إلى طبيب نفساني، فاختلى به الطبيب وسأله، قال الولد يريد، المدرسون حثونا ورغبونا على أن نكون يعني إلى الجنس الثاني أولى وأفضل، وأبي ما يسمح وأنا خائف أن أجهر له بهذا. فخرج إلى أبيه وقال ولدك يريد كذا وكذا، ولا يحق لك منعه من هذا المكان، لابد أن تعتبر هذا الطلب يعني طلبا موافقا توافق عليه. فاستشار بعض الذين هناك من أهل بلده، هو قال كيف هذا، كيف أقول؟ قال توافق مباشرة، توافق على هذا، إذا لم توافق معناه أنك معرض للمساءلة والسجن وما أكبر من ذلك، لأنك كبت حريته وفعلت ولأخذه من عندك، أخذه يسلب من عندك، وافق على أنه يكون بنت. قال فوافق أن ابنه يرجع بنت، وأنه يعني ماذا يغير اسمه إلى اسم بنت، وأنه يكسوه الثياب ثياب البنات، وأنه إلى آخره، أنه يعتمده ابنه بنت. وافق في الظاهر وأخذ أهله شرد، أخذ أهله روح وخرج من البلاد حتى لا يأخذ ولده منه، وافق ثم شرد، أخذ ولده شرد روح إلى بلاده أو إلى حيث شاء الله. هذا الآن هذه الدعوة دعوة خطيرة. فأنت إذا بقيت بجنسيتك مع أهلك أو بمفردك، بقاؤك في مجتمع على هذا الحال لا يليق ولا يصلح ولا يجوز، مع قدرتك على التحول إلى مكان ترضي الله عز وجل فيه، لا في عمل ولا في غيره. من استطاع الشرود من تلك البلاد شرد، والله المستعان. رسالتنا التي نشرناها غاية الاختصار في الهجرة وحكم الهجرة والتجنس بجنسية الكفار، نشرت يوم الأربعاء 1/1446 لمن أراد النظر في موقعي.
يقول السائل: ما حكم الفحص قبل الزواج للرجل والمرأة؟ فإن كان في أحدهما عقم فإنهم لا يزوجونه ممن وجد فيه ذلك بمن ليس بعقيم.
إذا توجس إنسان، مثلا امرأة تكون بيتهم عقيم معروف، مثلا فيهم يعني العقم ينتشر فيهم من حين إلى آخر أو شيء من ذلك، أو ظنوا أنها عقيمة فعملوا فحصا، ما هناك شيء حتى يقدم على شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما هذا يقتضي الاستحباب والأفضلية، بل بعضهم عمر بن الخطاب ثبت عنه قال حلس في البيت أفضل من امرأة عقيمة، نحو هذا ثابت عنه، حصير أو حلس. نعم، فالشاهد بارك الله فيكم أنه لا بأس في مثل هذا. وهي كذلك إذا كان مثلا ظهر من حالها أنه عقيم، أما الإطلاق في كل الناس أنه ما يقدم حتى يفحص في نظر مش لازم، ما هو لازم. إذا أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم.
يقول السائل: إذا كانت صلاة المسبل إزاره صحيحة، فكيف بحديث لا يقبل الله صلاة من مسبل؟
حديث ضعيف، تسمع علتها أيضا هذا في مسند أحمد، في المجلد 27 صفحة 183. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبان وعبد الصمد قال حدثنا هشام عن يحيى بن عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ ثم جاء فقال رسول الله اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ ثم جاء فقال يا رسول الله ما لك أمرت قيل يا رسول الله ما لك أمرت يتوضأ ثم سكت قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره. الحديث في إسناده أبو جعفر وهو الأنصاري المدني كما صرح باسمه عند البيهقي في السنن في 242 وفي التهذيب أنه روى عن أبي هريرة ولم يروي عنه سوى يحيى بن أبي كثير. قال الحافظ قال الدارمي أبو جعفر هذا رجل من الأنصار وبهذا جزم ابن القطان وقال إنه مجهول. وفي باب النهي عن الإسبال المطلق عن سلف من حديث ابن عباس برقم كذا. وقال السندي قوله وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره أي فقلت له توضأ ليفهم أنه بإسباله الإزار مثل المحدث وأن إسبال الإزار مثل الحدث. لا ما على هذا الحديث ضعيف منكر. فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا مسبلا إزاره عند احتضاره قال ردوه بعد أن عزاه ردوه فقال يا بني ارفع إزارك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك وما كان يعمر له ولا يؤمن بالإعادة الصلاة. في أي حديث من أحاديث النهي عن الإسبال؟ نعم.
يقول السائل جاء في الحديث وإذا مر بآية سؤال سأل هل يسأل في صلاة الفريضة كما يسأل في قيام الليل؟
لا هذا خاص بقيام الليل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل خاصة فافعله فيما فعله كذا قال جماعة من أهل العلم هم الصنعاني في سبل السلام وغيره أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح فيها سؤال سأل في الليل فيعني توسيع ذلك إلى أنه يقول ذلك في كل فرض ونفل إحداث ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة صلاة الفريضة جهرية ولا سرية ولا في كليهما لا في يعني ماذا لا في الليل ولا في النهار إلا في قيام الليل فقط خير الهدي هديه. نعم.
تقول السائلة أنا متزوجة وأسكن في دولة الإمارات وزوجي طلقني يوم الأربعاء وفي يوم الجمعة جاءتني الدورة الشهرية ثم بعد شهر جاءتني مرة أخرى ثم بعد شهر جاءتني للمرة الثالثة فهل انقضت بذلك عدة الطلاق أم لا علما إنه في دولة الإمارات لا يقع الطلاق إلا بشاهدي عدل أو الإقرار من الزوج والزوجة عند القاضي ثم بعد ذلك حصل الإقرار عند القاضي بعد شهر من الطلاق وحكم القاضي بأن العدة تبدأ من يوم الإقرار فهل أحسب العدة بالحيض والطهر أم بما قاله القاضي؟
تنقضي عدة المطلقة بانتهاء 3 قروء لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والقرء هو الحيض على القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام قرؤك وهي ما تدع أيام طهرها تدع أيام حيضها فإذا حاضت الحيض الأولى بعد طلاقها ثم الثانية ثم الثالثة انتهت عدتها بقي حكم القاضي هناك على أنه ما يحكم إلا من الإقرار ولا يعتبر هذا يعني المرأة تتعامل على أن عدتها انتهت وإذا ألزموها بشيء ما معها إلا ربما يجبرونها على ذلك وإلا هذا الحكم الشرعي. نعم.
تقول السائلة تقول إنها رزقت بولد وعنده تشوه خلقي وعقت عنه في الأسبوع الأول، ثم إنه أجريت له عملية بعد سنتين وشفاه الله مما كان به وقاموا بختنه بعد العملية، فهل تجزئ العقيقة التي عملوها في الأسبوع الأول أم إنه لابد بعد الختان من عقيقة، مع أنهم قد ذبحوا 3 رؤوس من الغنم؟
عند الختان ما في عقيقة، العقيقة عند الولادة، كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه، سواء السابع الأول وإن لم يتيسر إلا السابع الثاني وهو يعني تمام 14 يوما، أو السابع الثالث 21 في 21 يوما متى تيسر، وإن لم يجد فمتى تيسر. أما عند الختان ما في عقيقة، عند الختان ما في إلا ما تعود عليه الناس يسمى ب يعني الغدير، يسمى الغدير يعني ذبيحة العقيقة أو كذا من عند أنفسهم.
تقول السائلة إن زوجها مريض وإنها تقوم بالرقية في الماء ثم تعطيه الماء دون أن يعلم إن هذا الماء مرقي، فهل لابد أن تعلمه بهذا أم لا يلزم؟ وهل ممكن يشفى وإن كان لا يعلم بهذه الرقية على الماء، أم إنه لن يشفى إلا إذا أخبروه وأعلموه؟
لا دليل على الإخبار، لو أن إنسانا دعا لإنسان بالشفاء فشفاه الله، الله يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا مثله، لو قرأت مثلا في ماء يشرع هذا، ما في مانع، عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فإذا قرأت في علبة مثلا وتركته يشرب ولو لم يعلم بذلك لا مانع من ذلك، وأيضا قد يشفيه الله عز وجل ولو لم يعلم، فليس من شرط صحة الرقية في الماء مثلا أو الدعاء للمريض أن يعلم بذلك.
السؤال
أهم شيء أن تكون الرقية شرعية، تكون الرقية شرعية.
السؤال الأخير يقول، تقول فيه السائلة إنها تعيش مع أهلها وعندهم تلفاز ويرفعون صوت الأغاني في البيت من أجل إزعاجها، مع أنها تذهب في غرفة أخرى وتضع أصابعها في أذنيها ولكنهم يتعمدون إيذاءها برفع الصوت، فما نصيحتكم لها؟ كيف تفعل مع أهلها؟ وما نصيحتكم لأهلها؟
الواجب إبعاد الأغاني من البيوت والبعد عن سماعها، فإنها تمرض القلوب، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا، وله الحديث عند أهل العلم كابن عباس وابن مسعود، نعم هو الغناء يمرض القلب، ولا يجتمع حب القرآن وحب ألحان الغناء، وقرأ كتاب إغاثة اللهفان وتحريم آلات اللهو والطرب الألباني رحمه الله، وكلام ابن رجب وكلام ابن القيم فيها في النهي عن ذلك، يعني في مثل هذا. فأما مثل هذا الإذاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، فإذا المسلم لا يجوز لو كان بريح الثوم والبصل فضلا عما يمرض قلبه ويؤذيه ويفسد ماذا ويتكلف إلى يسمعه المحرم، وسيفرج الله عنها، ويتق الله يجعل له مخرجا. إن كانت امرأة شابة والتمست زوجا صالحا هذا من الفرج، تتخلص من هؤلاء الجلساء وهذه الأسرة المستمعة الأغاني والتي يسمعونها ما حرم الله. وإن كانت ذات أولاد تدعو الله بصلاحهم وتسعى بإنكار هذا المنكر، لا تسكت ولا ترضى به لنفسها ولا لهم بقدر مستطاعها، والله المستعان. نعم.